بتشيف العصول يا عبد الله،
نعم يا شيخنا.
31 و100.
نعم يا شيخنا. نعم.
بسم الله والحمد لله
أيوة
والصلاة
سيدنا. نعم.
والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك: ثم دخل سنة 31 و100، ذكر ما كان فيها من الأحداث، فمما كان فيها انقلاب عمر. فمما كان فيها من ذلك توجيه قحطبة ابنه الحسن إلى نصر وهو بخومس. فذكر علي بن محمد أن زهير بن هنيد والحسن بن رشيد وجبلة بن فروخ التاجي قالوا: لما قتل نباتة ارتحل ناصر بن سيار من بذش، ودخل خوار، وأميرها أبو بكر العقيلي. وجه قحطبة ابنه الحسن إلى قومس في المحرم سنة 31 و100. يقول أبو
بسم الله. صفحة 403 صح؟
أي نعم. وجه قحطبة ابنه الحسن إلى قومس في المحرم سنة 31 و100. ثم وجه قحطبة أبا كامل وأبا القاسم محرز ابن إبراهيم وأبا العباس المروزي إلى الحسن في 700.
السلام عليكم.
فلما كانوا قريبا منه انحاز أبو كامل وترك عسكره.
نعم. وبه إليه قال: فلما كان قريبا منه انحاز أبو كامل وترك عسكره وأتى نصرا فسار معه وأعلم مكان القائد الذي خلف، فوجه إليهم نصر جندا فأتوهم وهم في حائط فحصروهم، فنقب جميل بن مهران الحائط وهرب هو وأصحابه وخلفوا شيئا من متاعهم، فأخذه أصحاب نصر، فبعث به نصر إلى ابن هبيرة فعرض له عطيف بن ري، فأخذ الكتاب من رسول نصر والمتاع، فبعث به إلى ابن هبيرة فغضب نصر وقال: أبي يتلاعب ابن هبيرة، أيشغب علي بدغابيص قيس؟ أما والله لأدعنه لا فلا يعرفن أنه ليس بشيء ولا ابنه الذي تربص له الأشياء. وصار حتى نزل الري، وعلى الري حبيب بن بديل النشلي، فخرج عطيف من الري حين قدمها نصر إلى همدان، وفيها مالك بن أدهم بن محرز الباهلي على الصحيحية. فلما رأى مالكا في همذان عدل عن منها إلى أصبهان إلى عمرو بن ضبارة، وكان عطيف في 3000، وجهه ابن هبيرة إلى نصر فنزل الري، ولم يأتي نصر، وأقام نصر بالري يومين، ثم مرض، فكان يحمل حملا حتى إذا كان بساوة قريبا من همذان مات بها. فلما مات دخل أصحابه همذان، وكانت وفاة نصر فيما قيل لمضي 12 ليلة من شهر ربيع الأول، وهو ابن 85 سنة. وقيل إن نصر لما شخص من خوارى متوجها نحو الري لم يدخل الري، ولكنه أخذ المفازة التي بين الري وهمذان فمات بها. راجع الحديث إلى حديث علي عن شيوخه قال: ولما مات نصر بن سيار بعث الحسن خازم بن خزيمة إلى قرية يقال لها سمنان، وأقبل قحطبة من جرجان، وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيري، فكان زياد قد ندم على اتباع أبي مسلم فانخزل عن قحطبة، وأخذ طريق أصبهان يريد أن يأتي عامر بن ضبارة، فوجه قحطبة المسيب بن زهير الضبي فلحقه من غد بعد العصر فقاتله، فانهزم زياد وقتل عامة من معه. ورجع المسيب بن زهير إلى قحطبة، ثم سار قحطبة إلى قومس وبها ابنه الحسن، فقدم خازم من الوجه الذي كان وجهه فيه الحسن، فقدم قحطبة ابنه الحسن إلى الري. وبلغ حبيب بن بديل النشلي ومن معه من أهل الشام مسير الحسن فخرج وبلغ حبيب بن بديل النشري ومن معه من أهل الشام مسير الحسن فخرجوا من الري، ودخل الحسن فأقام حتى قدم أبوه، وكتب قحطبة حين قدم الري إلى أبي مسلم يعلمه بنزول الري. قال أبو جعفر: في هذه السنة تحول أبو مسلم من مروة إلى نيسابورة فنزلها، ذكر الخبر عما كان من أمر أبي مسلم هنالك. ومن قحطبة بعد نزوله الري. ولما كتب قحطبة إلى أبي مسلم بنزوله الري ارتحل أبو مسلم فيما ذكر من مرو، فنزل نيسابورا وخندق بها، ووجه قحطبة ابنه الحسن بعد نزوله الري بثلاث إلى همذان. فذكر علي عن شيوخه وغيرهم أن الحسن ابن قحطبة لما توجه إلى همذان خرج منها مالك بن أدهم ومن كان بها من أهل الشام وأهل خراسان إلى نهاوند، فدعاهم مالك إلى أرزاقهم وقال: من كان له ديوان فليأخذ رزقه. فترك قوم كثير دواوينهم ومضوا، فأقام مالك ومن بقي معه من أهل الشام وأهل خراسان ممن كان مع نصر. صار الحسن من همذان إلى نهاوند، فنزل على 4 فراسخ من المدينة، وأمده قحطبة بأبي الجهم بن عطية مولى باهلة في 700، حتى أطاف بالمدينة وحصرها. قال: ذكر خبر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان. قال أبو جعفر: في هذه السنة قتل عامر بن ضبارة، ذكر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك. قال: وكان سبب مقتله أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر لما هزمه ابن ضبارة مضى هاربا نحو خراسان، وسلك إليها طريق كرمان، ومضى عامر بن ضبارة في آثاره لطلبه، وورد على يزيد بن عمر مقتل نباتة بن حنظلة بجرجان. فذكر علي بن محمد أن أبا السري وأبا الحسن الجشمي والحسن بن رشيد وجبلة بن فروج وحفص بن حبيب أخبروه. قالوا: لما قتل نباتة كتب ابن هبيرة إلى عمرو بن ضبارة وإلى ابنه داود بن يزيد بن عمر أن يسيروا إلى قحطبة، وكان بكرمان. فسار في 50,000 حتى نزلوا أصبهان بمدينة جي، وكان يقال لعسكر ابن ضبارة عسكر العساكري. فبعث قحطبة إليهم مقاتلا وأبا حفص المهلبي وأبا حماد المروزي مولى بني سليم وموسى بن عقيل وأسلم بن حسان وذؤيب بن الأشعث وكلثوم بن شبيب ومالك بن طريف والمخارق بن غفار والهيثم بن زياد وعليهم جميعا العكي. فسار حتى نزل، نعم، قال وأبا حماد ومولى بني سليم وموسى بن عقيل وأسلم بن حسان وذؤيب بن الأشعث وكلثوم بن شبيب ومالك بن طريف والمخارق بن غفار والهيثم بن زياد وعليهم جميعا العكي. فسار حتى نزل قم، وبلغ ابن ضبارة نزول الحسن بأهل نهاوند، فأراد أن يأتيهم معينا لهم، وبلغ الخبر العكي، فبعث إلى قحطبة ليعلمه. فوجهه زهير بن محمد إلى قاشان، وخرج العكي من قم وخلف بها طريف بن غيلان. فكتب إليه قحطبة يأمره أن يقيم حتى يقدم عليه وأن يرجع إلى قم. وأقبل قحطبة من الري وبلغه طلائع العسكرين. فلما لحق قحطبة بمقاتل بن حكيم العكي ضم عسكر العكي إلى عسكره، وسار عامر بن ضبارة إليهم، وبينه وبين عسكر قحطبة فرسخ، فأقام أياما. ثم سار قحطبة إليهم فالتقوا وعلى ميمنة قحطبة العكي، ومعه خالد بن برمك، وعلى ميسرته عبد الحميد بن ربعي، ومع مالك بن طريف، وقحطبة في 20,000، وابن ضبارة في 100,000، وقيل في 50,000 و100,000. فأمر قحطبة بمصحف فنصب على رمح، ثم نادى: يا أهل الشام، إنا ندعوكم إلى ما في هذا المصحف. فشتموه وأفحشوا في القول، فأرسل إليهم قحطبة: احملوا عليهم. فحمل عليهم العكي، وتهايج الناس، فلم يكن بينهم كثير قتال حتى نهزم أهل الشام، وقتلوا قتلا ذريعا، وحووا عسكرهم، فأصابوا شيئا لا يدرى عدده من السلاح والمتاع والرقيق. وبعث بالفتح إلى ابنه الحسن مع شريح بن عبد الله. قال علي: وأخبرنا أبو الذيال قال: لقي قحطبة عمرو بن ضبارة، ومع ابن ضبارة ناس من أهل خراسان، ومنهم صالح بن الحجاج النميري وبشر بن بسطام بن عمران بن الفضل البرمجي وعبد العزيز بن شماس البرجمي وعبد العزيز بن شماس المزني، وابن ضبارة في خيل ليست معه رجالة، وقحطبة معه خيل ورجالة، فرموا الخيل بالنشابي، فانهزم ابن ضبارة حتى دخل عسكره، واتبعه قحطبة، فترك ابن ضبارة العسكرة، ونادى إلي فانهزم الناس وقتل. قال علي: وأخبرنا المفضل بن محمد الضبي قال: لما لقي قحطبة ابن ضبارة انهزم داود بن يزيد بن عمر، فسأل عنه عامر، فقيل انهزم، فقال: لعن الله شرنا منقلبا. وقاتل حتى قتل. قال علي: وأخبرنا حفص بن شبيب قال حدثني من شهد قحطبة، قال حدثني من شهد قحطبة وكان معه قال: ما رأيت عسكرا قط جمع ما جمع أهل الشام بأصبهان من الخيل والسلاح والرقيق، كأن افتتحنا مدينة وأصبنا معها ما لا يحصى من من البرابط والطنابير والمزامير، ولقل بيت أو خيم
موسيقى
ولقل بيت أو خباء ندخله إلا أصبنا فيه زكة أو زقا من الخمر، زكرة أو زقا من الخمر. فقال بعض الشعراء:
يعني دماء وخمر
ما السبب؟ قال: لما رمينا مضرا بالقب قرضبهم قحطبة القرضب قرضبي يدعون مروانك دعوى الرب. وفي هذه السنة كانت واقعة قحطبة بن هاوند بمن كان لجأ إليها من جنود مروان بن محمد، وقيل كانت الواقعة بجبلق من أرض أصبهان يوم السبت لسبع بقينا من رجب. ذكر الخبر عن هذه الواقعة: ذكر علي بن محمد أن الحسن بن رشيد وزهير بن الهنيدي أخبره أن ابن دبارة لما قتل كتب بذلك قحطبة إلى ابنه الحسن، فلما أتاه الكتاب كبر وكبر جنده ونادوا بقتله. فقال عاصم بن عمير سعدي: ما صح هؤلاء بقتل ابن غبارة إلا وهو حق، فاخرجوا إلى الحسن بن قحطبة وأصحابه، وفإنكم لا تقومون لهم فتذهبون حيث شئتم قبل أن يأتيه أبوه أو مداده. فقالت الرجالة: تخرجون وأنتم فرسان على خيول فتذهبون وتتركوننا؟ فقال لهم مالك بن أدهم الباهلي: كتب إلي ابن هبيرة ولا أبرح حتى يقدم علي. فأقاموا وأقام قحطبة بأصبهان 20 يوما، ثم سار حتى قدم على الحسن نهاوند فحصرهم أشهرا، ثم دعاهم إلى الأمان فأبوا، فوضع عليهم المجانق. فلما رأى ذلك مالك طلب الأمان لنفسه ولأهل الشام، وأهل خراسان لا يعلمون، فأعطاهم الأمان، فوفى له قحطبة ولم يقتل منهم أحدا. وقتل من كان بنهاوند من أهل خراسان إلا الحكم ابن ثابت ابن أبي المسعر الحنفي، وقتل من أهل خراسان أبا كامل وحاتم بن الحارث بن شريح وابن نصر بن سيار وعاصم بن عمير وعلي بن عقيل وبيهس بن بديل من بني سليم، ومن أهل الجزيرة، ورجلا من قريش يقال له البختري من أولاد عمر بن الخطاب. وزعموا أن آل الخطاب لا يعرفونه، وقطن ابن حرب الهلالي. قال علي: وحدثنا يحيى بن الحكم الهمداني قال حدثني مولى لنا قال: لما صالح مالك بن أدهم قحطبة قال بيهس بن بديل: إن ابن أدهم لمصالح علينا، والله لأفتكن به. فوجد أهل خراسان أن قد فتح لهم الأبواب، ودخل قحطبة من كان معه من أهل خراسان حائطا. وقال غير علي: أرسل قحطبة إلى أهل خراسان الذين في مدينة نهاوند يدعوهم إلى الخروج إليه، وأعطاهم الأمان فأبوا ذلك. ثم أرسل إلى أهل الشام بمثل ذلك فقبلوا، ودخلوا في الأمان بعد أن حوصروا 3 أشهر: شعبان ورمضان وشوال. وبعث أهل الشام إلى قحطبة يسألونه أن يشغل أهل المدينة حتى يفتحوا الباب وهم لا يشعرون. ففعل ذلك قحطبة وشغل أهل المدينة بالقتال، ففتح أهل الشام الباب الذي كانوا عليه. فلما رأى أهل خراسان الذين في المدينة خروج أهل الشام سألوهم عن خروجهم، فقالوا: أخذنا الأمان لنا ولكم. فخرج رؤساء وأهل خراسان، فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى رجل من قواد أهل خراسان، ثم أمر مناديه فنادى من كان في يده أسير. نعم. فثم نادى ثم أمر مناديه فنادى من كان في يده أسير ممن خرج إلينا من أهل المدينة فليضرب عنقه وليأتنا برأسه. ففعلوا ذلك، فلم يبقى أحد ممن كان قد هرب من أبي مسلم وصاروا إلى الحصن إلا قتل. ما خلا أهل الشام فإنه خلى سبيلهم وأخذ عليهم ألا يمالئوا عليه عدوا. رجع الحديث إلى حديث علي عن شيوخه الذين ذكرت. فلما أدخل قحطبة الذين كانوا بنهاوند من أهل خراسان ومن أهل الشام الحائط، قال لهم عاصم بن عمير: ويلكم، ألا تدخلون الحائط؟ وخرج عاصم فلبس درعه ولبس سوادا كان معه، فلقيه شاكري كان له بخراسان فعرفه. فقال أبو الأسود: قال نعم. فأدخل في سراب، وقال لغلام له: احتفظ به ولا تطلعن على مكانه أحدا. أمر قحطبة من كان عنده أسيرا فليأتنا به أمر قحطبة من كان عنده أسيرا فليأتنا به. فقال الغلام الذي كان وكل بعاصم: إن عندي أسيرا أخاف أن أغلب عليه. فسمعه رجل من أهل اليمن فقال: أرنيه. فأراه إياه فعرفه، فأتى قحطبة فأخبره، وقال رأس من رؤوس الجبابرة، فأرسل إليه فقتله وأفى لأهل الشام، فلم يقتل منهم أحدا. قال علي: وأخبرنا أبو الحسن الخراساني وجبلة بن فروخ، قال: لما قدم قحطبة نهاوند والحسن محاصرهم، وأقام قحطبة عليهم ووجه الحسن إلى مرج القلعة، فقدم الحسن خازم بن خزيمة إلى حلوان، وعليها عبد الله بن العلاء الكندي، فهرب من حلوان وخلاها. قال علي: وأخبرنا محرز بن إبراهيم، قال: لما فتح قحطبة نهاوند أرادوا أن يكتبوا إلى مروان باسم قحطبة، فقالوا: هذا اسم شنيع، اقلبوه. فجاء هبط حق، فقالوا: الأول من شن من مع شنعته أيسر من هذا، فردوه. ففي هذه السنة كانت وقعة أبي عون بشهر زور. ذكر الخبر عنها وعما كان فيها. ذكر علي أن أبا الحسن وجبلة بن فروخ حدثاه، قال: وجه قحطبة بن أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني ومالك بن طريف الخراساني في 4000 إلى شهر زور. نعم. وبها عثمان بن سفيان على مقدمة عبد الله بن مروان. فقدم أبو عون ومالك، فنزل على فرسخين من شهر زور. فقدم أبو عون ومالك فنزل على فرسخين من شهر زور، فأقام به يوما وليلة، ثم ناهض عثمان بن سفيان في 20 من ذي الحجة سنة 31، فقتل عثمان بن سفيان، وبعث أبو عون بالبشارة مع إسماعيل بن المتوكلي، وأقام أبو عون في بلاد الموصل. وقال بعضهم: لم يقتل عثمان بن سفيان، ولكنه هرب إلى عبد الله بن مروان، واستباح أبو عون عسكره، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة بعد قتال شديد. وقال: كان قحطبة وجه أبا عون إلى شهر زور في 30,000 بأمر أبي مسلم وإياه بذلك. قال: ولما بلغ خبر أبي عون مروان وهو بحران، ارتحل منها ومعه جنود الشام ومعه جنود الشام والجزيرة والموصل، وحاشرت بنو أمية معه أبناءهم مقبلا إلى أبي عون، حتى انتهى إلى الموصل، ثم أخذ في حفر الخنادق من خندق إلى خندق حتى نزل الزاب الأكبر. وأقام أبو عون بشهر زور بقية ذي الحجة والمحرم من سنة 32، وفرض فيها 5,000 رجل. وفي هذه السنة سار قحطبة نحو ابن هب... نعم نعم ذكر الخبر في مسير قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق. وفي هذه السنة سار قحطبة نحو ابن هبيرة. ذكر علي بن محمد أن أبا الحسن أخبره وزهير بن هنيد وإسماعيل بن أبي الحسن إسماعيل وجبلة بن فروخ، قالوا كل سيدنا كل أسماء، قالوا: لما قدم على ابن هبيرة ابنه منهزما حلو لما قدم على ابن هبيرة ابنه منهزما من حلوان، خرج يزيد بن عمر ابن هبيرة فقاتل قحطبة في عدد كثير لا يحصى معه حو مع حو مع حوثرة بن سهيل الباهلي. وكان مروان أمد ابن هبيرة به، وجعل على الساقة زياد بن سهل الغطفاني. فسار يزيد ابن عمر ابن هبيرة حتى نزل جلولاء الوقيعة وخندق، فاحتفر الخندق الذي كانت العجم احتفرته أيام وقعة جلولاء، وأقيل قحطبة حتى نزل قرماسي، ثم سار إلى حلوان، ثم تقدم من حلوان فنزل خانقين، فارتحل قحطبة من خانقين، وارتحل ابن هبيرة راجعا إلى الدسكرة. وقال هشام عن أبي مخنف، قال: وأقبل قحطبة وابن هبيرة مخندق بجلو مخن مخندق بجلولاء، فارتفع إلى عكبراء، وجاز قحطبة دجلة ومضى حتى نزل دمما دمما دون الأنبار، وارتحل ابن مبارك بمن معه منصرفا مبادرا إلى الكوفة لقحطبة، حتى نزل في الفرات في شرقيه، وقدم حوثرة في 15 ألفا إلى الكوفة، وقطع قحطبة الفرات من دممة حتى صار من غربيه، ثم صار يريد الكوفة حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة. ففي هذه السنة حج بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعدي ساعد هوازن، وهو ابن أخي عبد الملك بن محمد بن عطية الذي قاتل أبا حمزة الخارجي، وكان والي المدينة من قبل عمه. حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكر عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الوقدي وغيره. وقد ذكر أن الوليد بن عروة إنما كان خرج خارجا من المدينة، وكان مروان وقد كتب إلى عمه عبد الملك بن محمد بن عطية أمره أن يحج بالناس وهو باليمن، فكان من أمره ما قد ذكرت قبل. فلما أبطأ عليه عمه عبد الملك افتعل كتابا من عمه يأمره بالحج بالناس وحج بهم. وذاك ذكر أن الوليد بن عروة بلغه قتل عمه عبد الملك، فمضى إلى الذين قتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة، وبقر بطون نسائهم، وقتل الصبيان، وحرق بالنيران من قدر عليه منهم. وكان عامل مكة والمدينة وكان عامل وكان عامل مكة والمدينة وكان عامل مكة والمدينة والطائف في هذه السنة الوليد بن عروة السعدي من قبل عمه عبد الملك بن محمد، وعامل العراق يزيد بن عمر بن هبيرة، وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي، وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور النازي. قال: ثم دخل السنة 32 و100، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، ذكر الخبر عن هلاك قحطبة بن شبيب، فمما كان فيها هلاك قحطبة بن شبيب، ذكر الخبر عن مهلكه وسبب ذلك. فكان السبب في ذلك أن قحطبة لما نزل خانقين مقبلا إلى ابن هبيرة وابن هبيرة بجلولاء، ارتحل ابن هبيرة من جلولاء إلى الدسكرة، فبعث فيما ذكر قحطبة ابنه الحسن طليعة ليعلم له خبر ابن هبيرة. وكان ابن هبيرة راجعا إلى خندقه بجلولاء، فوجد الحسن ابن هبيرة في خندقه، فرجع إلى أبيه فأخبره بما كان ابن هبيرة، فذكر علي بن محمد عن زهير بن هند وجبلة بن فروخ وإسماعيل بن أبي إسماعيل والحسن بن رشيد أن قحطبة قال لأصحابه لما رجع ابن الحسن إليه وأخبره بما أخبره به من أمر ابن هبيرة: هل تعلمون طريقا يخرجنا إلى الكوفة لا نمر بابن هبيرة؟ فقال خلف بن المورع الهمذاني أحد بني تميم: نعم، أنا أدلك. فعبر به تامرا من رستقباذ ولازم الجادة حتى نزل بن زورج سبور، واتى عكبرا فعبر دجلة إلى أوانا. قال علي: وحدثنا إبراهيم بن يزيد الخراساني قال: نزل قحطبة بخانقين فابن هبيرة بجلولاء وبينهما 5 فراسخ، وأرسل طلائعه إلى ابن هبيرة ليعلم علمه، فرجعوا إليه فأعلموه أنه مقيم. فبعث قحطبة خازم بن خزيمة وأمره أن يعبر دجلة، فعبر وصار بين دجلة ودجيل حتى نزل كوثبة، ثم كتب إليه قحطبة يأمره بالمسير إلى الأنبار وأن يحضر إليه ما فيها من السفن وما قدر عليه يعبرها ويوافيه بها بديمما، ففعل ذلك خازم ووافاه قحطبة بديمما. ثم عبر قحطبة الفرات في المحرم من سنة 32 و100، ووجه الأثقال في البرية، وصارت الفرسان معه على شاطئ الفرات، وابن هبيرة معسكر على فم الفرات من أرض الفالوجة العليا على رأس 23 فرسخا من الكوفة، وقد اجتمع عليه فل بن ضبارة، وأمده مروان بحوثرة بن سهيل البهري في 20 ألفا من أهل الشام. وذكر علي أن الحسن بن رشيد وجبلة بن فروخ أخبره أن قحطبة لما ترك ابن هبيرة ومضى يريد الكوفة، قال حوثرة بن سهيل البهري: وناس من وجوه أهل الشام لابن هبيرة قد مضى قحطبة إلى الكوفة، فاقصد أنت خراسان ودعه مروان فإنك تكسره فبالحري أن يتبعك. فقال: ما هذا برأي؟ ما كان ليتبعني ويدع الكوفة، ولكن الرأي أن أبادره إلى الكوفة. ولما عبر قحطبة الفرات وسار على شاطئ الفرات، ارتحل ابن هبيرة من معسكره بأرض الفلوجة، فاستعمل على مقدمته حوثرة بن سهيل وأمره بالمسير إلى الكوفة. إلى الكوفة والفريقان يسيران على شاطئ الفرات، ابن هبيرة بين الفرات وسوار، وسوار وقحطبة في غربيه مما يلي البر. وقف قحطبة فعبر إليه رجل أعرابي في زورق، فسلم على قحطبة فقال: ممن أنت؟ قال: من طيء. فقال الأعرابي لقحطبة: اشرب من هذا واسقني سؤرك. فغار فقحطبة في قصعة فشرب وسقاه، فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي نسأ أجلي حتى رأيت هذا الجيش يشرب من هذا الماء. قال قحطبة: أتتك الرواية؟ قال: نعم. قال: ممن أنت؟ قال: من طيء، ثم أحد بني نبهان. فقال قحطبة: صدقني إمامي، أخبرني أن لي وقعة، على هذا النهر لي فيها النصر يا أخا بني نبهان، هل ها هنا مخاضة؟ قال: نعم، ولا أعرفها، وأدلك على من يعرفها، السندي بن عصم. فأرسل إليه قحطبة وأبو السندي وعون، فدلوه على المخالطة وأمسى، ووافتهم مقدمة ابن هبيرة في 20,000 عليهم حوثرته. فذكر علي عن ابن شهاب العبدي أنه قال: نزل قحطبة الجبارية، فقال: صدقني الإمام، أخبرني أن النصر بهذا المكان. وأعطى الجند أرزاقهم، فرد عليه كاتبه 16,000 درهم، فظل الدرهم والدرهمين وأكثر وأقل، فضل الدرهم والدرهمين واكثر واقل. فقال: لا تزالون بخير ما كنتم على هذا، ووفته خيول الشام وقد دلوه على مخاضة. فقال: انما انتظر شهر حرام وليله عاشوراء، وذلك سنه 32 و100. واما هشام بن محمد فانه ذكر عن ابي مخنف ان قحطبه انتهى الى موضع مخاضه ذكرت له، وذلك عند غروب الشمس ليله الاربعاء لثمان خلونا من المحرم سنة 32 و100. فلما انتهى قحطبة إلى المخالطة اقتحم في عدة من أصحابه حتى حمل على ابن هبيرة، وولى أصحابه منهزمين. ثم نزلوا فم النيل، ومضى حوثرة حتى نزل قصر ابن هبيرة، وأصبح أهل خراسان وقد فقدوا أميرهم، فألقوا بأيديهم وعلى الناس الحسن بن قحطبة. راجع الحديث إلى حديث علي عن ابن شهاب العبدي. فأما صاحب علم قحطبة خيران أو يسار مولاه، فقال له: أعبر. وقال لصاحب رايته مسعود بن علاج، رجل من بكر بن وائل: أعبر. وقال لصاحب شرطته عبد الحميد بن ربعي أبي غانم أحد بني نبهان من طي: أعبر يا أبا غانم وأبشر بالغنيمة. وعبر جماعة حتى عبر 400، فقاتلوا أصحاب حوثرة حتى نحوهم عن الشريعة، ولقوا محمد بن نبات فقتلوه، ورفعوا النيران، وانهزم أهل الشام، وفقدوا قحطبة، فبايعوا حميد بن قحطبة على كره منه، وجعلوا على الأثقال رجلا يقال له أبو نصر في 200، وسار حميد حتى نزل كربلاء، ثم دير الأعور ثم العباسية، نعم، حتى نزل كربلاء، ثم دير الأعور حتى ثم العباسية. قال علي: أخبرنا خالد بن الأصفح وأبو الذيال، قالوا: وجد قحطبة فدفنه أبو الجهم. فقال رجل من عرض الناس: من كان عنده عهد من قحطبة فليخبرنا به. فقال مقاتل بن مالك العكي: سمعت قحطبة يقول، العكي: سمعت قحطبة يقول: إن حدث بي حدث فالحسن أمير الناس. فبايع الناس حميدا للحسن، وأرسلوا إلى الحسن، فلحقه الرسول دون قرية شاها، فرجع الحسن فأعطاه أبو الجهم خاتم قحطبة وبايعه. فقال الحسن: إن كان قحطبة مات فأنا ابن قحطبة. وقتل في هذه الليلة ابن نبهان السدوسي، وحرب بن سلم بن أحوز وأحوز، وعيسى بن إياس العدوي، ورجل من الأسورة يقاله مصعب، وادعى قتل قحطبة معن بن زائدة ويحيى بن حضين. قال علي: قال أبو الذيال: وجدوا قحطبة قتيلا في جدول، وحرب بن سلم بن أحوز قتيل إلى جنبه، فظنوا أن كل واحد منهما قتل صاحبه. قال علي: وذاكر عبد الله بن بدر قال: كنت مع ابن هبيرة ليلة قحطبة، فعبروا إلينا فقاتلونا على مسنات عليها 5 فوارس، فبعث ابن هبيرة محمد بن نباتة فقاتلهم، فتلقاهم فدفعناهم دفعا، وضرب معن بن زيدة قحطبة على حبل عاتقه فأسرع فيه السيف، فسقط قحطبة في الماء فأخرجوه، فقال: شدوا يدي، فشدوها بعمامة، فقال: إن مت فألقوني في هذا الماء لا يعلم أحد بقتلي. وكر عليهم أهل خراسان فانكشف ابن نبات وأهل الشام فاتبعونا، وقد أخذ طائفة في وجه، ولحقنا قوم من أهل خراسان فقاتلناهم، ولحقنا قوم من أهل خراسان فقاتلناهم طويلا، فما نجونا إلا برجلين من أهل الشام قاتلوا عنا قتالا شديدا. فقال بعض الخراسانية: دعوا هؤلاء الكلاب بالفارسية، فانصرفوا عنا. ومات قحطبة وقال قبل موته: إذا قدمتم الكوفة فوزير الإمام أبو سلمة، فسلموا هذا الأمر إليه. ورجع ابن هبيرة إلى واسط. وقد قيل في هلاك قحطبة قول غير الذي قاله من ذكرنا قوله من شيوخ علي بن محمد، والذي قيل من ذلك أن قحطبة لما سار بحذاء ابن هبيرة من الجانب الغربي من الفرات، وبينهما الفرات، قدم الحسن ابنه على مقدمته، ثم أمر عبد الله الطائي ومسعود بن علاج وأسر بن المرزبان وأصحابهم بالعبور على خيولهم في الفرات. فعبروا بعد العصر فطعن أول فارس لقيهم من أصحاب ابن هبيرة، فولوا منهزمين حتى بلغت هزيمتهم جسر سورة، حتى اعترضهم سويد صاحب شرطة ابن هبيرة، فضرب وجوههم وجوه دوابهم حتى ردهم إلى موضعهم، وذلك عند المغرب، حتى انتهوا إلى مسعود بن علاج ومن معه فكثروهم. فأمر قحطبة المخارق ابن غفار وعبد الله بسام وسلمة ابن محمد وهم في جريدة خيل أن يعبروه فيكونوا رذءا لمسعود بن علاج، فعبروا ولقيهم محمد بن باتة، فحصر سلمة ومن معه بقرية على شاطئ الفرات، وترجل سلمة ومن معه وحمي القتال، فجعل محمد بن باتة يحمل على سلمة وأصحابه فيقتل 10 والـ20، ويحمل سلامته وأصحابه على محمد بن نباتة وأصحابه فيقتل منهم 100 والـ200. فبعث سلامته إلى قحطبة يستمده، فأمده بقواده جميعا. ثم عبر قحطبة بفرسانه، وأمر كل فارس أن يردف رجلا أن يردف رجلا، وذلك ليلة الخميس لليال خلون من المحرم. ثم وقع قحطبة محمد بن نباتة ومن معه فقتتلوا قتالا شديدا، فهزمهم قحطبة حتى ألحقهم بابن هبيرة، وانهزم ابن هبيرة بهزيمة ابن نباتة، وخلوا عسكرهم وما فيه من الأموال والسلاح والرثة والآنية وغير ذلك، ومرت بهم الهزيمة حتى قطعوا جسر الصراء، وساروا ليلتهم حتى أصبحوا بفم النيل، وأصبح أصحاب قحطبة وقد فقدوه، فلم يزالوا في رجاء منه إلى نصف النهار، ثم يئسوا منه وعلموا بغرقه. فأجمع القباد على الحسن بن قحطبة، فولوه الأمر وبايعوه، فقام بالأمر وتولاه، وأمر بإحصاء ما في عسكر ابن هبيرة، ووكل بذلك رجل من أهل خراسان يكنى أبا النضر في 200 فارس، وأمر بحمل الغنائم في السفن إلى الكوفة. ثم ارتحل الحسن بالجنود حتى نزل كربلاء، ثم ارتحل فنزل صورة، ثم نزل بعدها دير الأعور، ثم سار منه فنزل بالعباسية، وبلغ حوثرة هزيمة ابن هبيرة، فخرج من معه حتى لحق بابن هبيرة بواسط. وكان سبب قتل قحطبة فيما قال هؤلاء أن أحلم ابن إبراهيم ابن بسام مولى بني ليث لم قال: لما رأيت قحطبة في الفرات وقد سبحت به دابته حتى كادت تعبر به وقد سبحت به دابته حتى كادت تعبر به من الجانب الذي كنت فيه أنا وبسام ابن إبراهيم أخي. وكان بسام على مقدمة قحطبة، فذكرت من قتل من ولد نصر بن سير وأشياء ذكرتها منه، وقد أشفقت على أخي بسام بن إبراهيم لشيء بلغه عنه، فقلت: لا طلبت بثأر أبدا إن نجوت الليلة. قال: فأتلقاه وقد صعدت به دابة ليخرج من الفرات، وأنا على الشط، فضربته بالسيف على جبينه فوثب فرسه وأعجله الموت. فذهب في الفرات بالسلاح. ثم أخبر ابن حسين السعدي بعد موت أحلم ابن إبراهيم بمثل ذلك، وقال: لولا أنه أقر بذلك عند موته ما أخبرت عنه بشيء. أبو عمير مش موجود طبعا. عثمان موجود صح؟ أي حد موجود إن شاء الله. ماشي.
قال أبو جعفر في هذه السنة فرض محمد بن خالد.
حاضر. بسم الله.
قال أبو جعفر في هذه السنة خرج محمد بن خالد بالكوفة وسود قبل أن يدخلها الحسن بن قعطبة.
قال أبو جعفر وفي هذه السنة خرج محمد بن خالد من الكوفة وسود قبل أن يدخلها الحسن بن قحطبة، الحسن بن قحطبة، وخرج منها عامر بن هبيرة ثم دخلها الحسن. ذكر الخبر عما كان من أمر من ذكرته. ذكر هشام عن أبي مخنف قال خرج محمد بن خالد بالكوفة في ليلة عاشوراء، وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارثي، وعلى شرطه عبد الرحمن، وعلى شرطه عبد الرحمن بن بشير العجلي. وسود محمد وسار إلى القصر، فارتحل زياد بن صالح وعبد الرحمن بن بشير العجلي ومن معهم من أهل الشام، وخلوا القصر، فأدخلهم محمد بن خالد. فلما أصبح يوم الجمعة وذلك صبيحة اليوم الثاني من مهلك قحطبة، بلغه نزول حوثرة ومن معه مدينة ابن هبيرة، وأنه تهيأ للمسير إلى محمد، فتفرق عن محمد عامة من معه حيث بلغهم نزول حوثرة مدينة ابن هبيرة، ومسيره إلى محمد لقتاله إلا فرسان من فرسان أهل اليمن ممن كان هرب من مروان ومواليه. فأرسل إليه أبو سلمة الخلال ولم يظهر بعد يأمره ولم يظهر بعد يأمره بالخروج من القصر واللحاق بأسفل الفرات، فإنه يخاف عليه لقلة من معه وكثرة من مع حوثرة. ولم يبلغ أحد من الفريقين هلاك قحطبة، فأبى محمد بن خالد أن يفعل حتى تعالى النهار، فتهيأ حوثرة للمسير إلى محمد بن خالد حيث بلغه قلة من معه وخذلان العامة له. فبين محمد في القصر إذ أتاه بعض طلائعه، فقال له خيل قد جاءت من أهل الشام، فوجه إليهم عدة من مواليه، فأقاموا بباب دار عمر بن سعد. فإذ طلعت الرايات لأهل الشام، فتهيأوا لقتال، فنادى الشاميون نحن بجيلة وفينا مليح بن خالد البجلي، جئنا لندخل في طاعة الأمير. فدخلوا، ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بحذل. فلما رأى ذلك حوثرة من صنيع أصحابه ارتحل نحو واسط بمن معه، فكتب محمد بن خالد من ليلته إلى قحطبة وهو لا يعلم بهلكه، يعلمه أنه قد ظفر بالكوفة وعجل به مع فارس. فقدم على الحسن بن قحطبة، فلما دفع إليه كتاب محمد بن خالد قرأه على الناس، ثم ارتحل نحو الكوفة. فأقام محمد بالكوفة يوم الجمعة والسبت والأحد وصبيحات الح... وصب... وصبحه الحسن يوم الاثنين، فأتوا أبا سلمة وهو في بني سلمة. قال فأتوا أبا سلمة وهو في بني سلمة فاستخرجوه. فعسكر بن نخيلة يومين، ثم ارتحل إلى حمام أعين، ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسطة لقتال ابن هبيرة. وأما علي بن محمد فإنه ذكر أن عمارة مولى جبرائيل بن يحيى أخبره، قال بايع أهل خراسان الحسن بن قحطب بعد قحطبة. فأقبل الكوفة وعليها يومئذ عبد الرحمن بن بشير العجلي، فأتاه رجل من بني ضبة فقال إن الحسن داخل اليوم أو غدا. قال كأنك جئت ترهبني، وضربه 300 صوت ثم هرب. ثمائة صوت ثم هرب. فسود محمد بن خالد بن عبد الله القصري، فخرج في 11 رجلا، ودعا الناس إلى البيعة وضبط الكوفة. فدخل الحسن من الغد، فكانوا يسألون في الطريق أين منزل أبي سلمة وزير آل جعفر، فدلوهم عليه. فجاءوا حتى وقفوا على بابه، فخرج إليهم، فقدموا له دابة من دواب بقحطبة فركبها، وجاء حتى وقف في جبانة السبيع، وبايع أهل خراسان. فمكث أبو سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع يقال له وزير آل محمد، واستعمل محمد السبيع. واستعمل محمد بن خالد بن عبد الله القصري على الكوفة، وكان يقال له الأمير حتى ظهر أبو العباس. وقال علي: أخبرنا جبلة بن فروخ وأبو صالح المروزي وعمارة مولى جبرائيل وأبو السري وغيرهم ممن قد أدرك أول دعوة بني العباس. قالوا: ثم وجه الحسن بن قحطبة إلى ابن هبيرة بواسط، وضم إليه قوادا منهم خازم بن خزيمة ومقاتل بن حكيم العكي وخفاف بن منصور وسعيد بن عمرو وزياد بن مشكان، نعم، وخفافه وخفاف بن منصور وسعيد بن عمرو وزياد بن مشكان والفضل بن سليمان وعبد الكريم بن موسى بن عثمان بن نهيك والزهير بن محمد والهيثم بن زياد وابو خالد المروزي وغيرهم، و16 قائدا، وعلى جميعهم الحسن بن قحطبة. ووجه حميد بن قحطبة للمدائن في قواد منهم عبد الرحمن بن نعيم ومسعود بن علاج كل قائد في أصحابه، وبعث المسيب بن زهير وخالد بن برمك إلى ديرقنا، وبعث المهلبي وشراحيل في 400 إلى عين التمر، وبسام بن إبراهيم في ابن بسام إلى الأهواز، وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة. فلما أتى بسام الأهواز خرج عبد الواحد إلى البصرة، وكتب مع حفص بن السبيعي إلى سفيان بن معاوية بعهده على البصرة، فقال له الحارث أبو غسان الحارثي، وكان يتكهن وهو أحد بني الديان: لا ينفذ هذا العهد. فقدم الكتاب على سفيان فقاتله سلم بن قتيبة، وبطل عهد سفيان. وخرج أبو سلمة فعسكر عند حمام أعين على نحو من 3 فراسخ من الكوفة، فقام محمد بن خالد بن عبد الله بالكوفة. وكان سبب قتال سلم بن قتيبة سفيان ابن معاوية بن يزيد بن المهلب فيما ذكر أن أبا سلمة الخلال وجه إذ فرق العمال في البلدان بسام وجه آه. إذ فرق العمال في البلدان بسام بن إبراهيم مولى بني ليث إلى عبد الواحد بن عمر بن هبيرة وهو بالأهواز، فقاتله بسام حتى فض، فلاحق سلم بن قتيبة البهلي بالبصرة، وهو يومئذ عامل ليزيد ابن عمر بن هبيرة. وكتب أبو سلمة إلى الحسن بن قحطبة أن يوجه إلى سلم من أحب من قواده، وكتب إلى سفيان بن معاوية بعهده على البصرة، وأمره أن يظهر بها دعوة بني العباس، ويدعو إلى القائد منهم وينفي سلم بن قتيبة. فكتب سفيان إلى سلم يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره بما أتاه من رأي أبي سلمة، فأبى سلم ذلك وامتنع منه، وحاشد مع سفيان جميع اليمانية وحلفائهم من ربيعة وغيرهم، وجناح قائد من قواد ابن هبيرة، وكان بعثه مددا لسلم في 2000 رجل من كلب، فأجمع السير إلى سلم بن قتيبة، فاستعد له سلم، وحشد معه من قدر عليه من قيس وأحياء مضراء ومن كان بالبصرة من بني أمية ومواليهم، وسارع بنو أمية إلى نصره. نصره فقدم سفيان يوم الخميس وذلك في سفر، فأتى المربد سلم، فوقف منه عند سوق الإبل، ووجه الخيول في سكة المربد وسائر سكك البصرة للقاء من وجه إليه سفيان، ونادى: من جاء برأس فله 500 درهم، ومن جاء بأسير فله 1000 درهم. ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة خاصة، فلقيه خيل من تميم في السكة التي تأخذ إلى بني عامر في سكة المربد عند الدار التي صارت لعمر بن حبيب، فطعن رجل منهم فرس معاوية فشب به فصرع، فنزل إليه رجل من بني ضبة يقال له عياض فقتله، وحمل رأسه إلى سلم بن قتيبة فأعطاه 1000 درهم. فانكسر سفيان لقتل ابنه فانهزم ومن معه، وخرج من فوره هو وأهل بيته حتى أتى القصر الأبيض، فنزلوه ثم ارتحلوا منه إلى كسكرة. وقدم على سلم بعد غلبته على البصرة جابر بن توبة الكلابي والوليد بن عتبة الفارسي من ولد عبد الرحمن بن سمرة في 4000 رجل، كتب إليهم ابن هبارة أن يصيروا مددا لسلم وهو بالأهواز. فغدا جابر بمن معه على دور المهلب وسائر الأزد، فأغاروا عليهم فقاتلهم من بقي من رجال الأزيف قتالا شديدا حتى كثرت القتلى فيهم، فانهزموا فسبى جابر ومن معه من أصحابه النساء وهدموا الدور وانتهبوا، فكان ذلك من فعلهم 3 أيام. فلم يزل سلم مقيما بالبصرة حتى بلغه قتل ابن هبيرة فشخص عنها، فاجتمع من البصرة من ولد الحارث بن عبد المطلب إلى محمد بن جعفر فولوه أمرهم فوليهم أيام يسيرة حتى قدم البصرة أبو مالك عبد الملك بن أسي أسيد الخزاعي من قبل أبي مسلم فوليها 5 أيام. فلما قام أبو عباس ولاها سفيان بن معاوية.
نعم،
سفيان بن معاوية.
عثمان معنا، اقرأ عثمان، حدث سهل.
شيخنا عليكم.
قال أبو جعفر في هذه السنة.
شيخنا عزل ما لا تستطيع القراءة يا شيخ.
طيب ماشي.
أحسن.
قال أبو جعفر في هذه السنة أبو علي أبي عباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاجم ليلة الجمعة لـ13 مضت من شهر ربيع الآخر. كذلك حدثني أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال هشام بن محمد. وأما الواقدي فإنه قال روي على أبي العباس بالمدينة بالخلافة في جمادى الأولى في سنة 32 و100. قال الواقدي وقال لي أبو معشر في شهر ربيع الأول سنة 32 و100، وهو السبت. وهو السبت نعم. خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي.
قال خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ذكر الخبر عن سبب خلافته. قال وكان بدء ذلك فيما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعلم العباس بن عبد المطلب أنه تؤول الخلافة إلى ولده، فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ويتحدثون به بينهم. وذكر علي بن محمد أن إسماعيل بن الحسن حدثه عن رشيد بن كريب أن أبا هاشم خرج إلى الشام فلقي محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فقال يا ابن عم إن عندي علما أم آه فلقي محمد بن علي بن عبد الله بن عباس فقال يا ابن عم إن عندي علما أنبذه إليك فلا تطلعن عليه أحدا، إن هذا الأمر الذي يرتجيه الناس فيكم. قال قد علمت فلا يسمعنه منك أحد. قال علي وأخبرنا سليمان بن داود عن خالد بن عجلان قال لما خالف ابن الأشعث وكتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك أرسل عبد الملك إلى خالد بن يزيد وأخبره، فقال أما إذا كان الفتق من سجستان ليس عليك بأس، إنما كنا نتخاف لو كان من خراسان. وقال علي أخبرنا الحسن بن رشيد وجبلة بن فروخ التاجي ويحيى بن طفيل والنعمان بن سري وأبو حفص الأزدي وغيرهم أن الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال لنا 3 أوقات: موت الطاغية يزيد بن معاوية ورأس المئة وفتق إفريقية، فعند ذلك يدعو لنا دعاء، ثم يقبل أنصارنا من المشرق حتى ترد خيولهم المغرب ويستخرج ما كان زل جبارون فيها. فلما قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية ونقضت البربر بعث محمد بن علي رجلا إلى خراسان وأمره أن يدعو إلى الرضا ولا يسمي أحدا. وقد ذكرنا قبل خبر محمد بن علي وخبر الدعاة الذي وجههم إلى خراسان. ثم مات محمد بن علي وجعل وصيه من بعده ابنه إبراهيم، فبعث إبراهيم محمد إلى خراسان أبا سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع فكتب معه إلى النقباء بخراسان فقابلوا كتبه وقام فيهم، ثم رجع إليه فرده ومعه أبو مسلم. وقد ذكرنا أمر أبي مسلم قبل وخبره. ثم وقع في يد مروان بن محمد كتاب إبراهيم بن محمد كتاب لإبراهيم بن محمد إلى أبي مسلم جواب كتابه لأبي مسلم يأمره بقتل كل من يتكلم بالعربية في خراسان. فكتب مروان إلى عامله بدمشق يأمره بالكتاب إلى صاحبه بالبلقاء أن يسير إلى الحميمة ويأخذ إبراهيم بن محمد ويوجه به إليه. فذكر أبو يزيد عمر بن شبت أن عيسى فذكر أبو يزيد عمر بن شبت أن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدث عن عثمان بن عرارة بن محمد بن عمار بن ياسر قال إني مع أبي جعفر بالحميمة ومعه ابناه محمد وجعفر وأنا أرقصهما إذ قال لي ماذا تصنع أما ترى ما نحن فيه قال فنظرت فإذا رسل مروان تطلب إبراهيم بن محمد قال فقلت دعني أخرج إليهم قال فتخرج من بيتي وأنت ابن عمار بن ياسر قال فأخذوا أبواب المسجد حتى صلوا حين صلوا الصبح ثم قالوا للشاميين الذين معهم أين إبراهيم بن محمد فقالوا هو ذا فأخذوه وقد كان مروان أمرهم بأخذ إبراهيم ووصف لهم صفة أبي العباس التي كان يجدها في الكتب أن يقتله أنه يقتلهم فلما أتوه بإبراهيم قال ليس هذه الصفة التي وصفت لكم فقالوا قد رأينا الصفة التي وصفت فردهم في طلبه ونذروا فخرجوا إلى العراق هرابا قال عمر وحدثني عبد الله بن كثير بن الحسن العبدي قال أخبرني علي بن موسى عن أبيه أنه قال بعث مروان بن محمد الرسول إلى الحميمة يأتيه بإبراهيم بن محمد وصف له صفته فقدم الرسول فوجد الصفة أبي العباس عبد الله بن محمد فلما ظهر إبراهيم بن محمد وأمن قيل للرسول إنما أمرت بإبراهيم وهذا عبد الله فلما تظاهر ذلك عنده ترك أبا العباس وأخذ إبراهيم وانطلق به قال فشخصت معه أنا وأناس من بني العباس ومواليهم فانطلق بإبراهيم ومعه أم ولد له كان بها معجبا فقلنا له إنما أتاك رجل فهلما فلنقتله ثم ننكفئ إلى الكوفة فهم لنا شيعة فقال ذلك لكم قلنا فأمهل حتى نصير إلى الطريق التي تخرجنا إلى العراق قال فسرنا حتى صرنا إلى طريق تشعب إلى العراق وأخرى إلى الجزيرة فنزلنا منزلا وكان إذا أراد التعريس اعتزل المكان أم ولده فأتينا للأمر الذي اجتمعنا عليه فصرخنا به فقام ليخرج فتعلق به أم ولده فقالت هذا وقت لم تكن تخرج فيه فما هاجك فالتوى عليها فأبت حتى أخبرها فقالت أنشدك الله أن تقتله فتشأم أهلك والله لئن قتلته لا يبقي مروان من آل العباس أحدا بالحميمة إلا قتله ولم تفارقه حتى حلف لها ألا يفعل ثم خرج إلينا وأخبرنا فقلنا أنت أعلم قال عبد الله فحدثنا ابن عبد الحميد بن يحيى كاتب مروان عن أبيه قال قلت لمروان ابن محمد أتتهمني قال لا قلت أفيحطك صهره قال لا قلت فإني أرى أمره ينبغ عليك فأنكح وأنكح إليه فإن ظهر كنت قد أعلقت بينك وبينه سببا لا يريبك معه وإن كفيته لم يشنك صهرا قال ويحك والله لو علمت صاحب ذاك لسبقت إليه ولكن ليس بصاحب ذلك وذكر أن إبراهيم بن محمد حين أخذ للمضيب إلى مروان نعي إلى أهل بيته حين شيعوه نفسه وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد وبالسمع له وبالطاعة وأوصى إلى أبي العباس وجعله الخليفة بعده فشخص أبو العباس عند ذلك ومن معه من أهل بيته فمنهم عبد الله بن محمد وداود بن عيسى وصالح وإسماعيل وعبد الله وعبد الحميد بن علي ويحيى بن محمد وعيسى بن موسى بن محمد بن علي وعبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وموسى بن داود وأحيى بن جعفر بن ثمام حتى قدم الكوفة في الصفر فأنزلهم أبو سلمة دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أود وكتم أمرهم نحو من 40 ليلة من جميع القواد والشيعة وأراد فيما ذكر أبو سلمة تحويل الأمر إلى آل أبي طالب لما بلغه الخبر عن موت إبراهيم بن محمد فذكر علي بن محمد أن جبلة بن فروخ وأبا السري وغيرهما قال قدم الإمام الكوفة في ناس من أهل بيته فاختلفوا فقال أبو الجهم لأبي سلمة ما فعل الإمام قال لم يقدم بعد فألح عليه يسأله قال قد أكثرت السؤال وليس هذا وقت خروجه فكانوا بذلك حتى لقي أبو حميد خادما لأبي العباس يقال له سابق الخوارزمي فسأله عن أصحابه فأخبره أنهم بالكوفة وأن أبا سلمة يأمرهم أن يختفوا فجاء به إلى أبي الجهم فأخبره خبرهم، فسرح أبو الجهم أبا حميد مع السابقين حتى عرف ما منزلهم بالكوفة، ثم رجع وجاء معه إبراهيم بن سلمة رجل كان معهم، فأخبر أبا الجهم عن منزلهم ونزول الإمام في بني أود، وأنه أرسل حين قدموا إلى أبي سلمة يسأله 100 دينار فلم يزل. فمشى أبو الجهم وأبو حميد وإبراهيم إلى موسى بن كعب وقصوا عليه القصة، ثم بعثوا إلى الإمام 200 دينار، ومضى أبو الجهم إلى أبي سلمة فسأله عن الإمام، فقال ليس هذا وقت خروجه لأن واسطة لم تفتح بعده. فخرج أبو الجهم إلى موسى بن كعب فأخبره، فأجمعوا على أن يلقوا الإمام، فمضى موسى بن كعب وأبو الجهم وعبد فمضى أبو مو فمضى موسى بن كعب وأبو الجهم وعبد الحميد بن ربعي وسلمة بن محمد وإبراهيم بن سلمة وعبد الله الطائي وإسحاق بن إبراهيم وشراحيل وعبد الله بن بسام وأبو حميد محمد بن إبراهيم وسليمان بن الأسود ومحمد بن الحصين إلى الإمام، فبلغ أبا سلمة فسأل عنهم، فقيل ركبوا إلى الكوفة في حاجة لهم، وأتى القوم أبا العباس فدخلوا عليه فقالوا أيكم عبد الله بن محمد بن الحارثية، فقالوا هذا، فسلموا عليه بالخلافة. فرجع موسى بن كعب وأبو الجهم الآخرين فتخلفوا عند الإمام، فأرسل أبو سلمة إلى أبي الجهم أين كنت؟ قال ركبت إلى إمامي. فركب أبو سلمة إليهم، فأرسل أبو الجهم إلى أبي حميد أن أبا سلمة قد أتاكم فلا يدخلن على الإمام إلا وحده. فلما انتهى إليهم أبو سلمة منعوه أن يدخل معه أحد أن يدخل معه أحد، فدخل وحده فسلم بالخلافة على أبي العباس. وخرج أبو العباس على برثاون أبلق يوم الجمعة فصلى بالناس، فأخبرنا عمارة مولى جبرائيل وأبو عبد الله السلمي أن أبا سلمة لما سلم على أبي العباس بالخلافة قال له أبو حميد علي رغم أنفك يا ماص بذر أمه. قال له أبو العباس ما، وذكر أن أبا العباس لما صعد المنبر حين بويع له بالخلافة قام في أعلاه، وصعد داود بن علي فقام دونه، فتكلم العباس فقال الحمد لله، فقال الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكريمة وشرفه وعظمه، واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له، وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها، وخصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته، وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته، جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا، جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتنا، حريصا علينا بالمؤمنين، رؤوفا رحيما، وضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع، وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى عليهم، فقال عز من قائل فيما أنزل من محكم القرآن، فقال عز من قائل فيما أنزل من محكم القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، وقال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا مودتنا، وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكريمة لنا وفضلا علينا، والله ذو الفضل العظيم. وزعمت السبائية الضلال أن غيرنا أحق بالرئاسة والسياسة والخلافة منا، فشاهت وجوههم بما ولما أيها الناس، وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وأنقذهم بعد هلاكتهم، وأظهر بنا الحق وأضحض بنا الباطل، وأصلح بنا منهم من ما كان فاسدا، ورفع بنا الخسيسة وتم بنا النقيصة، وجمع الفرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبرز ومواساة في دينهم ودنياهم وإخوان على سرر المتقابلين في آخرتهم، فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه، وأمرهم شورى بينهم، فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها، ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها، فأملى الله لهم حينا حتى آسفوه، فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولى نصرنا والقيام بأمرنا وولي نصرنا والقيام بأمرنا لإمام ليمن بنا على الذين استضعفوا في الأرض وختم بنا كما افتتح بنا، وإني لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح، ولا وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله. يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنيكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتكم زماننا وأتاكم الله بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا، وقد زدتكم في أعطيتكم 100 درهم فاستعدوا، فأنا السفاح المبيح والثائر المبير. وكان موعود قال فأنا السفاح المبيح والثائر المبير. وكان موعوكا فاشتد به الوعك فجلس على المنبر، وصعد داود بن علي فقام دونه على مراقي المنبر فقال الحمد لله شكرا 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 الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، فطلعت الشمس من مطلعها وبزغ القمر من مبزغه وأخذ القوس باريها وعاد السهم إلى منزعه ورجع الحق إلى نصابه في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم. أيها الناس، إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لجينا ولا عقيانا لنكثر لجينا ولا عقيانا ولا نحفر نهرا ولا نبني قصرا، إنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرثنا من أموركم وبهضنا من شؤونكم، ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فروشنا ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم، لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة في العامة والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا تبا لبني حرب بن أمية وبني مروان، آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة الدار الفانية على الدار الباقية فراكبوا الآثام وظلموا الأنام وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائم وجاروا في سيرة في العباد وسنة في البلاد التي بها استلذوا تسربل الأهواز الأوزار وتجليب الآثار ومرحوا في أعنة المعاصي وركضوا في ميادين الغي جهلا باستدراج الله وأمنا لمكر الله، فأتاهم بأس الله بياتا وهم نائمون، فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق، فبعد للقوم الظالمين، فأدالنا الله من مروان وقد غره بالله الغرور، أرسل عدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه، فظن عدو الله أن لن نقدر عليه فنادى حزبه وجمع مكيده ورمى بكتائبه، فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطلة ومحق ضلاله وجعل دائرة السوء به وأحيا شرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا. أيها الناس، إن أمير المؤمنين نصره الله نصرا عزيزا، إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة أنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره، فإنما قطعوا على استمام الكلام بعد أن استحنف حنفرة بعد أن حنفر فيه شدة الوعك، وأدعو الله لأمير المؤمنين بالعافية، فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين والشاب المتكهل المتمهل المقترب بسلف الأبرار الأخيار الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى. فعج الناس له بالدعاء، ثم قال: يا أهل الكوفة، إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان، فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا، فأراكم الله ما كنتم تنتظرون وإليه تتشوفون، فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيض به وجوهكم وأدى لكم على أهل الشام ونقل لكم السلطان وعز الإسلام ومن عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه حسن الإيالة، فخذوا ما آتاكم الله بشكري والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسكم، فإن الأمر أمركم وإن لكم أهل بيت فإن الأمر أمركم فإن لكم أهل وإن لكل أهل بيت مصر لأنكم مصرنا، ألا وإنه ما صعد من منبركم هذا خليفة ألا وإنه ما صعد من منبركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد، وأشار بيده إلى أبي العباس، فأعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين على ما أبلنا وأولانا. بعد كده ثم نازل أبو العباس وداود بن علي أمامه حتى دخل القصر وأجلس أبا جعفر ليأخذ البيعة على الناس في المسجد، فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلى بهم العصر، ثم صلى بهم المغرب وجنبهم الليلة فدخل. وذكر أن داود بن علي وابنه موسى كان بالعراق أو بغيرها، فخرج يريدان الشراء، فلقيهما أبو العباس يريد الكوفة معه أخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد وعيسى بن محمد ويحيى بن جعفر بن ثمام بن العباس، ونافر من مواليه بدومة الجندلي، فقال لهم داود: أين تريدون وما قصتكم؟ فقص عليه أبو العباس قصتهم لأنهم يريدون الكوفة ليظهروا بها ويظهروا أمرهم فقال له داود: يا أبا العباس، تأتي الكوفة وشيخ بني مروان مروان بن محمد البحران مطل على العراق في أهل الشام الجزيرة، وشيخ العرب يزيد بن عمر بن هبيرة العراقي في حلبة العربي. فقال أبو الغنائم: من أحب الحياة ذل. ثم تمثل بقول الأعشى: فما ميتة إن متها غير عاجز بعار إذا ما غالت النفس غولها. فالتفت داود إلى ابنه موسى فقال: صدق والله ابن عمك، فارجع بنا معه نعش أعزاء أو نمت كراما. فرجعوا جميعا، فكان عيسى ابن موسى يقول إذا ذكر خروجهم من الحميمة يريدون الكوفة: إن نفرا 14 رجلا خرجوا من دارهم وأهليهم يطلبون مطالبنا لعظيمنا 429 لعظيم همهم كبيرة أنفسهم شديدة قلوبهم. على طول قال ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في سنة
اكتفي بهذا. بارك الله فيك. الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.